هذا أيها الإخوة هو الشريط 19 من دروس الحرم المكي لعام 18,400 من الهجرة.
أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الليلة 29 من شهر رمضان عام 15 وعام 18. رجعنا بك ثلاث سنوات، عام 18,400. استمعنا فيها إلى دعاء مبارك عقب إنهاء كلام الله عز وجل من إمامنا الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأئمة عموما: إنما جعل الإمام ليؤتم به. نسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الدعاء وأن يثيبنا عليه وأن يجعل فيه الخير والبركة للمسلمين، فإنه دعاء عام، ولا سيما أن إمامنا وفقه الله دعا فيه لما يحدث في الجزائر من الفتن العظيمة التي تدمي القلوب وتفتت الأكباد. نسأل الله تعالى أن يطفئ فتنتهم وأن يؤلف بينهم وأن يعيدهم من شر أعدائهم، ونسأل الله تعالى أن يوفق أئمة المسلمين وقادتهم إلى التدخل المباشر في الإصلاح بينهم، لأن هذا هو واجب المسلمين للمسلمين. فقد قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إن واجبنا نحو إخواننا في الجزائر أن نكثر من الدعاء لهم أن يطفئ الله فتنتهم ويؤلف بين قلوبهم، وأن نعلم أن هذا القتال يحزن كل مسلم، ولا يمكن أن يطمئن إليه إلا من كان عدواً للمسلمين. وهذا الدعاء الذي سمعناه من إمامنا عند انتهاء قراءة القرآن استحبه كثير من العلماء، ومنهم أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ونحن إذا قام به إمامنا فإن السنة أن نتابعه في ذلك ونحن على خير، كما أن الإمام إذا زاد على 11 ركعة إلى 23 أو أكثر من ذلك فإن السنة متابعته. هذه سنة الصحابة رضي الله عنهم، هذه سنة سلف الأمة، أن لا يشد الشاذ منهم برأي ينفرد به عن الجماعة، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. فإذا كنت مع إمام يدعو عند ختم القرآن ولو في الصلاة فتابعه، تابعه وأمن على دعائه. فها هو الإمام أحمد رحمه الله، وهو المشهور بهذا اللقب العظيم، إمام أهل السنة، وهو من أشد الناس اتباعا للآثار. يقول: إذا قنت إمامك في صلاة الفجر فتابعه وأمن على دعائه، مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر. ولا شك أن قوله في هذا هو الصواب، وأنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر، لكن إذا صليت خلف إمام يقنت فلا تشد عنه، تابعه وأمن على دعائه. لكن مع ذلك يقول: إذا تابع الإمام فإذا صلى خلف إمام فإنه يؤمن على دعائه، خلف إمام يقنت في الفجر فإنه يؤمن على دعائه. كذلك أيضا في مسألة الزيادة على 11، نحن نطالب كل شخص أن يأتينا بحديث صحيح أو ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزيد على 11. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قال ذلك فعلى العين والرأس لا نزيد. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يحدد قدر صلاة الليل لا في حديث ضعيف ولا صحيح، بل سأله رجل قال يا رسول الله ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، ولم يحدد له عدد معين، مع أن المقام يقتضي أن يحدد له أو أن يحدد له العدد إذا كان قيام الليل على عدد معين كما هو معروف عند العلماء في أصول الفقه وغيرها. وعلى هذا فإذا كان إمامنا يصلي 23 أو يصلي 33 أو أكثر من ذلك فإننا نتابعه، لأنه لم يفعل نكرة ولم يأتي ببدعة، بل اختار أن يكون هذا العدد مع تخفيف الركوع والسجود والقراءة وليس فيه نهي. وكما نعلم جميعا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة ليست كصلاتنا هذه، صلاة طويلة القراءة، طويلة الركوع، طويلة السجود، حتى كان الشباب من الصحابة إذا صلى أحدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل تعب. فقد صلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فقام يصلي يقرأ، قال عبد الله حتى هممت بأمر سوء. قالوا ماذا هممت؟ بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أقعد وأدعه. لماذا؟ للمشقة. فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقلل العدد لكن يطيل الركوع والسجود والقراءة. وعلى كل حال فإذا كان إمامه يصلي أكثر من العدد المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن سنة الصحابة أن تتابعه وأن لا تشذ. وكذلك يقال في الدعاء عند ختم كتاب الله عز وجل، أسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يوفقهم للصواب قول عقيدة وقولا وعملا. في هذه الليلة لقصر الوقت لا يمكننا أن نتكلم عن شيء من تفسير ما سمعناه من كلام ربنا عز وجل، لكننا نتكلم على أمر هام ألا وهو الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطر من رمضان. زكاة المال وزكاة الفطر من رمضان. أما زكاة المال فمرتبتها في الدين، مرتبتها في الدين أنها ركن من أركان الإسلام، وهذا مجمع عليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كمل الحديث. بني ارفع الصدر يلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام، بارك الله فيك. وأما حكمها إذن منزلتها في الدين أنها إيش؟ ركن من أركانه. حكمها فريضة بإجماع المسلمين وبدلالة الكتاب والسنة. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأما المسلمون فأجمعوا على وجوب الزكاة. ولذلك نقول من أنكر وجوب الزكاة فهو مرتد عن الإسلام كافر به، إلا إذا كان غريبا على الإسلام كرجل عاش في بادية بعيدا عن العلوم وعن العلماء ورجل أسلم حديثا فإنه يعرف بالحكم، ثم إذا أنكر الوجوب حكمنا بردته. وأما من أنكر من أقر بوجودها ولكن تركها تهاونا وبخلا فقد اختلف العلماء في كفره وردته، فمنهم من قال إنه كافر مرتد كتارك الصلاة، ومنهم من قال إنه ليس بكافر مرتد لكنه قد عرض نفسه لعقوبة عظيمة، وهذا القول هو الراجح، أن من تركها متهاونا باخلا بها مع اعتقاده أنها فريضة فإنه لا يكفر، لكن قد عرض نفسه ليه؟ ليش؟ للعقوبة العظيمة التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن إذا تركها بخلا، انتبه يا أخي، إذا تركها بخلا لمدة 5 سنوات وقل وأكثر ثم مات، فهل يجزئه إذا أخرج ورثته عنه الزكاة الماضية؟ لا، لا يجزئه، ولا تبرأ ذمته، ولا يسلم من العقوبة إلا أن يشاء الله، لأن الرجل مات على أنه إيش؟ على أنه لا لا لن يؤديها، فلا ينفعه إخراج غيره عنه. لكن بقي أن يقال، وهل يلزم الورثة أن يخرجوها لتعلق حق الفقراء بها فيكون هذا من باب أداء الحقوق لا من باب إبراء ذمة الميت؟ الجواب نعم. انتبه يا أخي لهذه المسألة، فإنها مسألة عظيمة. أعود مرة ثانية، رجل يقر بالزكاة لكنه لا يخرجها بخلا وتهاونا ومات، فهل إذا أخرجها الورثة من ماله تبرأ ذمته؟ الجواب لا، لا تبرأ، لأن الرجل مات مصمما على أنه لن يؤديها، وحينئذ يكون معرضا نفسه للعقوبة، وهو كالذي لم يؤد عنه شيء بعد موته. ثانيا، هل يلزم الورثة أن يؤدوا زكاة ما سبق إيفاء لحق الفقراء؟ الجواب نعم. وعلى هذا فيكون هذا المال بعد موت الذي ترك زكاته يكون تعلق به حقا لله، هذا لا ينفع أن نقضيه عن الميت، لأن الميت مات على أنه لا يريد وفاءه. حق لأهل الزكاة يؤدى أو لا يؤدى؟ يؤدى. فبادر يا أخي، بادر عمرك قبل أن تفارق أهلك ومالك، أحص الزكاة وأخرجها. أما عقوبة تارك الزكاة فاستمعها من كلام الله، واستمعها من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما كلام الله فقد قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني جعل هذا المال شجاعا أقرع. الأخ ما معنى الشجاع؟ قال العلماء: الشجاع هو الحية العظيمة، الحية العظيمة، فيمثل يوم القيامة شجاعا أقرع. أقرع يعني ليس على رأسه شعر، قال العلماء لأنه لكثرة ما في رأسه من السم تمزق شعره. له زبيبتان، يعني هذا الشجاع له زبيبتان، قال العلماء: والزبيبتان غدتان مملوءتان من السم، يأخذ أي هذا الشجاع بلهزمتيه يعني شدقيه. لهزمتي من؟ صاحب المال الذي منع زكاته، يأخذ بلهزمتيه يقول: أنا مالك أنا كنزك. هذا متى يكون؟ يوم القيامة، ذلك اليوم المشهود الذي يشهده الله وملائكته والإنس والجن والوحوش وجميع المخلوقات التي تحشر في ذلك اليوم. يقول: أنا مالك أنا كنزك. فيجتمع على هذا، يجتمع على هذا عقوبتان: عقوبة نفسية وعقوبة جسمية. من أين تؤخذ العقوبة الجسمية؟ طيب، من كونه يأخذ بالهزمتين، لأن معنى يأخذ بهما أي يعضهما حتى يفرغ ما فيه من السم، وإنما أخذ بالهزمتين عن الشدقين لأن هذا المال أكله، وأين طريق أكله؟ الشدقان. أما الألم النفسي ففي قوله: أنا مالك أنا كنزك. سوف يتحسر، سوف يتحسر، يقول: كيف يفعل بي مالي هذا وأنا الذي أحافظ عليه في الصناديق وأضع عليه الحراس وأحميه حتى من النقص بالزكاة، كيف يفعل بي؟ ويوبخني ويقول: أنا مالك أنا كنزك. اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك وإنفاق أموالنا في سبيلك. أما العقوبة الثانية فاسمع: والذين يكنزون الذهب والفضة. كمل الآن. طيب، بارك الله فيك. العقوبة الثانية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم يعني أخبرهم بعذاب أليم. وهنا يسأل السائل: كيف يكون العذاب الأليم من البشارة؟ أنتم فاهمين السؤال؟ كيف يكون العذاب الأليم من البشارة؟ فعن ذلك جوابان، انتبه يا طالب العلم، عن ذلك جوابان. الجواب الأول أن هذا من باب التهكم بهم، كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. والجواب الثاني أن البشارة هي أن يخبر الإنسان بما يغير بشرته، والبشرة تتغير بالخبر السار والخبر السيء، أليس كذلك؟ قولوا نعم. إذا كان سارا تغير وجهه، أصفر واتسع وتضاحك، وإذا كان سيئا نعم يتغير. وفي ذلك يقول الشاعر: تفاحة جمعت لونين خلتهما، خدي حبيب ومحبوب قد اعتنق، تعانق فريا واش فراعهما، فاحمر ذا خجلا واصفر ذا فرقا أي خوفا. نعم، ايش؟ فرأي اي فرأي واشيا، والواشي هو اللي يخبر بالعيوب. يقول يصف تفاحة جمعت لونين، لون اصفر ولون أحمر. في التفاح تجمع لونين؟ في؟ أنا أعرف تفاحة خضراء، تفاحة صفراء، تفاحة حمراء، في شيء يجمع لونين؟ تمام، هذا ما قاله الشاعر. أقصد من هذا من هذا من هذا الشاعر بالبيت أن الوجه يتغير بحسب ما بشر به. فبشرهم يقول الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. عليها إيش؟ على ما كنزوه من الذهب والفضة في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم من كل جانب أو من بعض الجوانب، من كل جانب، الجباه المقدم والظهور المؤخر والجنوب اليمين والشمال. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي منها حقها أو قال زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار وأحمي له عليها في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالأمر عظيم. وأنت أيها الرجل إذا منعت الزكاة فإنما بخلت على من؟ على نفسك. قال الله تعالى ومن يبخل يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن من الأسف أن بعض الناس يظن الزكاة غرما ويدخل عليه أن يؤدي منها درهما، ولكنه لو عزم صاحبا له أي دعاه إلى وليمة خسر أضعاف أضعاف الزكاة بكل انبساط وانشراح. فيا عدو نفسك اتق الله، اتق الله في نفسك، أد الزكاة مطمئنا بها منشرحا بها صدرك، فإن ذلك خير لك. واعلم أن المال الذي تجمعه لا يمكن أن يعدو حالين، إما أن يفنى قبل موتك فتعدمه، وإما أن تموت قبل فنائه فتعدمه. فأنت عادم له في الحالين، فعليك أن تقدم لنفسك خيرا. فما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ نذكر منها ما يهم في هذه الليلة. أولا الذهب والفضة، وما يراد به الذهب والفضة، وما كان بمعنى الذهب والفضة. كم هذه؟ الذهب والفضة وما يراد به الذهب والفضة وما كان يقوم مقام الذهب والفضة. عدها، أربعة أشياء: الذهب والفضة وما يراد به الذهب والفضة، إيش؟ وما كان قائما مقام الذهب والفضة في كونه نقدا سائرا بين الناس. اجلس. الذهب والفضة فيه الزكاة على كل حال، سواء كان نقودا أو تبرا أو حليا أو أواني أو غير ذلك، الزكاة واجبة فيه بكل حال، لأن جميع النصوص الواردة في وجوب زكاة الذهب والفضة لم تقيد ذهبا وفضة دون آخر. ولهذا كان القول الراجح أن الحلي تجب فيه الزكاة سواء كان من ذهب أو من فضة، ولكن لا بد من بلوغ النصاب، وهو في الذهب 20 مثقالا وفي الفضة 100 درهم، و100 درهم 140 مثقالا. أما وزنها في المعايير الموجودة فهي 85 جراما بالنسبة للذهب، 595 جراما بالنسبة للفضة، فمتى ملك الإنسان ذلك وجب عليه زكاته. وما مقدار الزكاة؟ ربع العشر، يعني واحدا من 40. الثالث ما هو؟ ما يراد به الذهب والفضة، وهو الذي يسمى عند العلماء عروض التجارة، يعني أموال يعني أموال الباعة والمشترين الذين يتجرون بالأموال. هؤلاء ليس لهم غرض في أعيانها.
لا نسأل منهم
طيب هذه هات
أقول لك أنا مستعجل والله بس أبغى تجيبني.
ما يطيعون الجماعة يأبون.
والله سؤال مهم.
يأبون ذلك.
والله سؤال مهم.
توافقون؟
موافقين؟ أقول لك يا شيخ.
وأنت تصورت الجدار ما بسمع الباب أنت.
أقول لك أخذت القرآن في الصلاة. أقول لك أني أنا قرأت كتاب المرويات. دعا ختم القرآن الشيخ بكر عبد الله بن زيد يقول أن هذا الدعاء في قاضي الصلاة جائز وورد عن الصحابة. أما داخل الصلاة فأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته وهو ما هو رأي ذاتكم.
هذا منك ولا من غيره؟
لا أنا قرأت الكتاب هذا.
أنت؟
صحيح والله.
أنا تكلمنا عليها قبل أن
تأتي. والله ما سمعت والله.
ما سمعت. قلنا قلنا إذا ختم إمامك فتابعه وأمن على دعائه.
لا المشكلة الصلاة معه.
أي صل معه. وتدعو أمن على دعائه.
يعني جاي.
أنا صليت معه وأمنت على دعائه.
جزاك الله خير. الله يحفظك إن شاء الله. الله يحفظك.
أقول إن التاجر هل هو يريد السلع بذاتها أو يريد قيمتها؟ قيمتها، ولهذا يشتري السلع صباحا وإذا ربحت في آخر النهار إيش باعها. وتجده يشتري اليوم سيارات وغدا أراضي وبعد غد أواني وهكذا، لأنه يريد إيش؟ يريد الربح، لكن حقيقة يريد القيمة، يريد أن يكون 10,000 20,000. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الرابع: ما كان قائما مقام الذهب والفضة في كونه نقدا يستعمله الناس، وهو العملة، الأوراق النقدية، فهذه أيضا فيها الزكاة. ولكن ما نصابها؟ نقول نصابها قيمتها من الذهب أو الفضة. ومعلوم أننا في وقتنا الحاضر أن إذا قومناها بالفضة فهو إيش؟ أحظ للفقراء. فنقوم هذه العملة كم تساوي من الفضة؟ إذا قالوا إنها تساوي من الفضة 140 مثقالا قلنا إنها واجبة. ونقرب لكم المسألة: 140 مثقالا تزن بالريال العربي السعودي الذي من الفضة 56 ريالا. فاسأل الصيارف إذا كان عندك عملة، قل كم تساوي هذه العملة من الريال السعودي الفضي؟ إذا قالوا تساوي 50 فيها زكاة ولا لا؟ لا. لماذا؟ لم تبلغ النصاب. إذا قالوا تساوي 56 أو أكثر ففيها الزكاة. طيب، في الذهب: امرأة عندها خواتم تبلغ 80 جرام، تبلغ 80 جراما، عليها زكاة؟ لا، لأنها لم تبلغ النصاب. تبلغ 85 جراما، عليها الزكاة. تمام. طيب، رجل له بنات 4، أعطى كل واحدة من الذهب ما يساوي 30 جراما. البنات 4، أعطى كل واحدة من الذهب حلي خواتم وأسرة ما يساوي 30 جراما، كم الجميع؟ 120 جراما. هل فيها زكاة؟ لا، خطأ. فيها زكاة، هي من الذهب، فيها زكاة؟ خطأ. إن قلت فيها زكاة قلت خطأ، وإن قلت ليس فيها زكاة قلت خطأ. معلوم هذا ستكون فيها تفصيل، ما أحتاج فيها تفصيل. فيها تفصيل: إن أعطى بناته هذا الذهب على أنه عارية والملك ملكه ففيها الزكاة لأن بلغ نصابا، وإن أعطى هذا الذهب بناته على أنه ملك لهن فليس فيها زكاة لأن كل واحدة لا تملك نصابا. طيب، إذا كانت امرأة عندها من الذهب ما تجب فيه الزكاة يعني بالغ نصاب تسقط. لماذا؟ لأن يمكن أن تؤدي الزكاة من نفس الحلي، تبيع منه بقدر الزكاة وتهري الزكاة. وإذا تبرع زوجها أو أبوها أو أخوها أو ابنها بالزكاة فلا حرج. فإذا قالت المرأة لو أنها باعت من ذهبها كل سنة للزكاة بقيت وليس لها حلي، فالجواب لا، ما صحيح. لأنها إذا أنفقت من زكاته ما ينقص، نعم، إذا بذلت من زكاتي مقدارا ينقص به النصاب إيش؟ ما عليها شيء. نقول بيع من الذهب من الحلي ما تؤدينا به الزكاة، فإذا نقص عن 85 جراما إيش؟ فلا زكاة فيه. طيب، كذلك من المهم في الزكاة الديون الثابتة في ذمم الناس. لك صديق استقرض منك مالا ولنقل إنه 10,000، هل في هذا زكاة أو لا؟ هذا في تفصيل. إن كان هذا فقيرا لا يمكن أن يوفيك فليس فيه زكاة، وإن كان غنيا يمكن أن يوفيك ولكنك سكتت عنه لأنه صاحبه ففيه الزكاة. أنتم معنا؟ التفصيل: إن كان المدين فقيرا فلا زكاة فيه لو بقي 20 سنة، وإن كان غنيا ففيه الزكاة لأنك أنت الذي رضيت أن يبقى عنده ولو شئت لطلبته وأعطاك. طيب، قلنا إنه ليس فيه زكاة إذا كان على فقير. أرأيتم لو أنه أوفى ذلك هل يزكي عما مضى؟ الجواب لا، ولو بقي 20 سنة، ولكن يزكي أول سنة قبضه زكاة واحدة فقط. كم في 20,000 ريال؟ كم فيها زكاة؟ عشرين ألف ريال 500 ريال. طيب، هل يؤدي كل السنوات الماضية 500 500 500؟ لا، مرة واحدة 500 ريال. لماذا؟ لأن الفقير، انتبه يا أخي، لأن الفقير يجب إنظاره بالضاء يعني السكوت عنه ولا تجوز مطالبته. فأنا يا صاحب الدين عاجز عنه، والمعجوز عنه كالمعدوم، فليس فيه زكاة. وهذا إذا أعني القول بأنه لا زكاة في الدين على معسر مما يسهل على صاحب الدين السكوت عن المدين، لأن صاحب الدين إذا علم أنه ليس عليه زكاة فيه سيسكت لا يطالب. لكن لو قلنا زكي كل سنة إيش؟ لطالب. ولهذا كان القول الراجح أن الزكاة، أن الدين على الفقير لا زكاة فيه إلا سنة قبضه فقط. وإنني بهذه المناسبة أحذر الدائن والمدين من فعل ما يحرم عليهما. أما الدائن فإن بعض الدائنين والعياذ بالله يطالب المدين وهو يعلم أنه فقير ولم يعلم أن الذي سلبه المال قادر على أن يسلب الغني المال، فأنت الآن غني قد تصبح فقيرا وتستدين كما استدان هذا. فإذا طلبته أو طالبته ورفعته إلى الحاكم فأنت عاصٍ لله عز وجل، معرض نفسك للعقوبة. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي فعليكم أن تنظروه حتى ييسر الله عليه. أما بالنسبة للمدين فنصيحتي له أن يحرص على وفاء دينه، وأن ينوي بالدين سد حاجته وقضاء حق الدائن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. بعض المدينين هداهم الله يكون عندهم المال فيجحده أو يعطيه رفيقا له ويقول: ليس عندي مال، يريد بذلك أن لا يطالبه الدائن، وهذا حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل الغني ظلم. والمطل معناه أن لا يوفي الحق فهو ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فعلى كل منا أن يتقي الله في نفسه وأن يؤدي الواجب عليه، لا الدائن ولا المدين. الدين على موسر فيه الزكاة أو لا؟ فيه الزكاة، لأن الموسر يستطيع الإنسان بكل سهولة أن يقول: يا فلان أعطني حقي، ويعطيه حقه. طيب إذا كان موسرا لكنه مماطل، فإن قدرت على مرافعته للقاضي فعليك الزكاة، وإن لم تقدر فليس عليك زكاة، لأن المماطل الذي لا تقدر على مطالبته كالمعسر تماما. وهناك أموال أخرى فيها الزكاة أعرضنا عنها خوف الإطالة، ولكن بقينا الزكاة يا إخواننا لها مصرف خاص، يعني ليس باختياري أن أؤدي زكاة مالي إلى من شئت، بل لها مصرف خاص، وهم المذكورون في قول الله تعالى: وليقرأ الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيش للفقراء وإيش حرك النون المساكين غلط والمساكين أحسنت تمام. إنما الصدقات للفقراء، الجملة هنا فيها أداة حصر وهي إنما، يعني ما الصدقات إلا لهؤلاء، ليس كل سبل الخير يجوز أن تصرف بها الزكاة، لا تصرف الزكاة إلا في هؤلاء. نتكلم على الفقراء والغرماء، على الفقراء والغارمين. الفقراء هم الذين لا يجدون الكفاية لأنفسهم وعائلتهم، كرجل موظف راتبه 3000 ونفقته 4000، أهذا فقير؟ يا جماعة من الفقير؟ الذي لا يجد كفايته وكفاية عياله، رجل عنده راتب 3000 لكن عنده عائلة لا يكفيه في الشهر إلا 4000، أهذا فقير؟ نعم فقير. ولو كان راتبه 3000 ولكن ماذا نعطيه؟ كم القدر الذي نعطيه من الزكاة؟ 1000 في الشهر، وفي السنة 12000. وعلى هذا فقس. أما الغارمون فهم المدينون الذين لا يستطيعون الوفاء. إنسان عليه دين لكن لا يستطيع وفاء، هذا غارم، نقضي دينه من الزكاة. مثاله رجل موظف راتبه 3000، 3000 تكفيه للنفقة، طعام، أكل، شرب، لباس، سكن، يكفيه 3000، لكن عليه دين ولا يستطيع أن يوفيه. أنوفي عنه؟ أجيب يا جماعة، نعم نوفي عنه، ولكن كيف نوفي عنه؟ هل نقول خذ الدين مثل 10000، خذ 10000 سلمها لصاحبك؟ فيه تفصيل. إن كان الرجل ثقة ونعلم أنه حريص على قضاء الدين أعطيناه إياه يوفي بنفسه، وإن كان غير ثقة بحيث لو أعطيناه ما يقضي به الدين لعب به وترك الدين، فهذا لا نعطيه بنفسه، ولكن نذهب إلى الدائن ونقول يا فلان إنك تطلب فلانا كذا وكذا وهذا هو الدين، ونوفيه عنه. وهنا سؤال، هل من المستحسن أن أوفي الدين كله أو أن أوفي بعضه؟ فيه تفصيل أيضا. بعض الناس إذا أوفيت دينه تجرأ على الدين مرة أخرى، لأن يقول الحمد لله أستدين اليوم ويوفى عني، هذا لا تعطي. مثال ذلك رجل غير قادر على أن يعيش عيشة الأغنياء، رجل لا يستطيع أن يعيش عيشة الأغنياء لأنه فقير، فاحتاج إلى سيارة، احتاج إلى سيارة، سيارة مثله 30000، لكنه قال أنا أريد أخذ أفخم سيارة. كم قيمتها؟ لا استغفر الله يا رجل، أنت في المسجد الحرام، كيف تقول سيارة مليون؟ في سيارة مليون؟ اللهم اهدنا. أقيم البينة على هذا في إعطاء وثيقة من معارض السيارات، فاتورة على أن فيه سيارة تساوي 1000000 ريال. أنها ما يكون 200000 ريال، ما يخالف، خلوها المؤكد وغير المؤكد ما نوافق عليه. 200000 ريال هو يكفيه 30000، لكن اشترى ب200000، هذا لا يمكن أن نقضي دينه، لأننا نقول يمكن أن تبيع السيارة كم؟ قل ب150000 واشتري شيئا يليق بحالك. على كل حال نعود إلى السؤال، هل الأفضل أن نقضي جميع دين الفقير أو بعضه؟ فيه تفصيل. إن كان الفقير رجلا متزنا عاقلا لا يستدين إلا للحاجة الضرورية فلا بأس أن نقضي جميع دينه، وإن كان متلاعبا يجاري الأغنياء ويماري الفقراء فإننا لا نعطيه إلا بعض الدين حتى يحس بألم الدين. ونقتصر على هذا بالنسبة لبيان من هم أهل الزكاة. هنا سؤال، شاب له وظيفة تكفيه المؤونة من أكل وشرب وكسوة وسكن، لكنه محتاج للزواج وليس عنده مهر، فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة؟ نعم، لأنه فقير. المهر 40,000، نعطيه 40,000؟ نعم نعطيه 40,000 أو 50 أو أكثر، نزوجه، لأن النكاح من ضروريات الحياة. وهذا خير من أن يذهب يستدين ويكون 40,000 يكون عليه 80,000، لأن بعض التجار يستغل الفرصة، إذا رأى حاجة الفقير زاد عليه الضريبة، نسأل الله العافية. سألني سائل الآن يقول: أرأيت إبراء المعسر من دينه أيجزي عن الزكاة؟ الجواب: لا، لا يجزي. يعني رجل عليه زكاة قدرها 10,000 ريال، وله غريم مدين فقير عليه 10,000 ريال، هل يجوز أن يقول للفقير: يا فلان أسقطت عنك 10,000 ريال، وينويها من الزكاة؟ لا يجوز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لا يجوز بلا نزاع، لأن هذا الدين، الدين الهالك في الحقيقة، كيف تجعله زكاة لمال بين يديك تتصرف فيه ما شئت؟ فعلى كل حال إبراء المعسر من الدين لا يصح من الزكاة. أضيف أنا سؤال آخر: رجل ميت عليه دين ولم يخلف تركة، فهل يجوز أن نقضي دينه من الزكاة؟ الجواب: لا، لا يجوز أن نقضي دينه من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤتى بالرجل ليصلي عليه، فإذا سأل هل عليه دين فقالوا نعم ترك الصلاة عليه ولم يقضي دينه من الزكاة. ولما فتح الله عليه وكثرت الغنائم، صار إذا أحضر إليه ميت وقيل عليه دين قضى دينه عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. ولو كان قضاء الديون عن الأموات مجزيا في الزكاة لقضى النبي صلى الله عليه وسلم ديونهم من الزكاة، لأن الزكاة متوفرة. وأيضا الزكاة للأحياء، الزكاة للأحياء، وقضاء الدين عن الحي فيه فائدتان: إبراء الذمة، والثاني حفظ ماء الوجه. انتبه، الحي إذا قضيت دينه استفاد فائدتين: الأولى إبراء الذمة، والثاني حفظ ماء الوجه. ولذلك قيل: الدين هم في النهار وسهر في الليل، وقيل: الدين ذل وجوه الرجال. وهذا صحيح، ولذلك تجد المدين إذا مر بالذي يطلبه يتسلل لواده ويختفي، يخشى أن يقول: تعالى فلان أوف أوف عليك. أما قضاء الدين عن الميت ففيه شيء واحد فقط، وهو إبراء الذمة، ولا يمكن أن ندع فائدتين لفائدة واحدة. وأيضا لو قلنا بجواز قضاء دين الميت عن الزكاة لكانت العاطفة عند الناس على الأموال، على الأموات، أكثر من العاطفة على الأحياء. ثم ذهب الناس يطلبون الدفاتر اللي لها 50 سنة 60 سنة في ديون الأموات، يقول: يلا اقضي ديون الأموات واترك الأحياء أذلة بديونهم. فإذا لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة، ويقال: الميت إن خلف تركه قضي دينه من تركته، وإن لم يخلف فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا الميت الذي أخذ أموال الناس يريد أداءها يؤدي الله عنه يوم القيامة، ويرضي غرماءه، ويسلم من الوباء، وإن كان يريد إتلافها فقد أتلفه الله. آخر ما نريد أن نتكلم عليه مسألة هامة وهي زكاة الفطر. زكاة الفطر التي يسميها بعض الناس زكاة البدن، وهي في الحقيقة ليست زكاة بدن، هي زكاة فطر فيها شكر المزكي لنعمة الله عز وجل بإتمام الصيام، لأن إتمام الصيام نعمة من الله عز وجل، كما قال تعالى: ولتكمل العدة وليتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيسن عند الفطر من رمضان يسن أشياء: أولا إخراج الفطرة، ثانيا التكبير من غروب الشمس إلى ليلة العيد أو من ثبوت الشهر إن ثبت بعد الغروب إلى مجيء الإمام لصلاة العيد. وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يجهر به الرجال في البيوت والأسواق والمساجد. ومن ذلك أن الإنسان ينبغي له أن لا يخرج يوم عيد الفطر خاصة إلا وقد أكل تمرات، وتكون هذه التمرات وترا. كم يا أخي؟ يلا فيك نوم كأن فيك نوما. وش هو هذا الإنسان؟ ها؟ واحد واثنين ثلاثة، هذه ستة. أنت تعبان؟ تعبان من النوم ولا فيك؟ ها؟ ما لقيت؟ هذه تحتاج ماء، تشرب وتغسل وجهك، رح ويت احذر استفد. لا اجلس بس ودينا السفحة. اجلس مكان.
عطنا ماء.
هات ماء. كاسين واحد لي واحد لك. هات واحد للرجل.
والله هذا شوية شيء.
سم الله وتنفس ثلاث مرات. تمسح وجهك مش الفائدة، بس تشرب بس صب منه. صحيح حبيب.
طيب
أن يأكل تمرات وترا، إما ثلاث وإما خمس أو سبع أو تسع. أما واحدة ما تكفي، لأن الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يقول: بتمرات وأقلها ثلاث ويأكلون وترا. ولا حاجة أن يأتي بها إلى المسجد إلا إذا كان لا يريد الرجوع إلى بيته قبل صلاة العيد، فهنا يضطر الإنسان إلى أن يأتي بها في المسجد. ومن ذلك مما يسن يوم العيد أن يلبس أحسن ثيابه، إما جديدة وإما غسيلة، لكن أحسن الثياب، لأن هذا يوم عيد وفرح وسرور، فينبغي إظهار نعمة الله تعالى على العبد. قال بعض العلماء: إلا المعتكف فإنه لا يلبس سوى ثياب اعتكافه، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن المعتكف وغيره سواء، كلهم يخرجون بأحسن لباسهم، ومنها الطيب، إلا في النساء، فالمرأة لا تتطيب ولا تلبس الثياب الجميلة، لأنها منهية عن الخروج إلى الأسواق وهي متطيبة أو متبرجة. ومنها زكاة الفطر. وزكاة الفطر نتكلم أولا متى تجب، وما جنسها، وما مقدارها، وما مكان إخراجها وما زمن إخراجها. أفهمتم الآن؟ فنقول هي واجبة فرض على الإنسان، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. فهي فرض. جنسها طعام، الطعام الذي يأكله أكثر الناس كالبر والرز والشعير في من يقتاتون الشعير والذرة في من يقتات الذرة. المهم أنه طعام مما يقتاته الناس. ونحن هنا في السعودية أكثر قوتنا إيش؟ الرز. إذن طعام الرز. أما إخراجها فتكون قبل العيد بيوم أو يومين. فليلتنا هذه ليلة 29 يمكن إخراج زكاة الفطر أو لا؟ يمكن، ولكن الأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز أن تؤخر عن الصلاة. فإن أخر إخراج زكاة الفطر عن صلاة العيد لم تقبل منه، بل تكون صدقة من الصدقات، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إلا إذا كان الإنسان معذورا، مثل أن يكون قد اعتمد على أهله أن يخرجوها عنه وهو في بلد آخر ولم يخرجوها، فحينئذ متى ذكر أو متى علم أنهم لم يخرجوها أخرجها. أما مكانها فتكون في المكان الذي أدركك العيد وأنت فيه. فإذا كنت معتمرا وأنت في مكة، فإن كان العيد يدركك في مكة فأخرجها في مكة، وإن كان يدركك في بلدك بحيث تسافر في آخر يوم من رمضان وتصل إلى البلد فأخرجها في بلدك. وإذا كنت في مكة وأهلك في البلد فأنت تخرج زكاتك في مكة وأهلك في بلدك، لأنها تتبع البدن. فإن قال قائل: وهل يجزم إخراج القيمة بدل الطعام؟ فالجواب أن للعلماء في ذلك قولين، منهم من قال إن القيمة مجزئة، ومنهم من قال إنها لا تجزئ القيمة، بل لا بد من الذي فرضه الرسول عليه الصلاة والسلام وهي صاع. وهذا القول هو الراجح، أنها لا تجزئ إلا من الطعام. لكن من كان أخرجها من قبل من القيمة بناء على فتوى أهل العلم في بلده فلا حرج عليه، لأن الله قال: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن القول الراجح أن لا تخرجها إلا من طعام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم شهرنا بغفرانه والنجاة من النار، إنه على كل شيء قدير. وإلى إلى الأسئلة. ها؟ إيه صحيح، أنا ما حسيت بهذا. طيب، ها؟ لا لا، على كل حال ما حصل فيه الكفاية إن شاء الله، وإلى الصباح وتحفظ الأسئلة ليجاب عليها. وبالنسبة للكتاب الذي فرقناه بالأمس سنفرقه إن شاء الله في الصباح، لكن من كان إماما فليقدم لنا ورقة. ومن كان إماما فليقدم ورقة بأنه إمام حتى يحصل له ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتباه والتعديل، والله الموفق. جزاك الله خير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله.
ايش عن ايش؟ لعب ايش؟ واحد يتكلم. اي لا لا، انا تكلمت عن العرض بالسلاح التي جاءت بها السنه. استرع. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى السحرة لسؤالهم عن ضائع ونحوه؟ عن ضائع،
نعم،
بدون تصديق ما يفعلونه من السحر، علما أن كثيرا من الناس واقع في ذلك.
لا يحل للإنسان أن يذهب إلى السحرة ليدلوه على مكان الضائع أو نحو ذلك، لأن ذلك تشجيع على السحر وإغراء لغيرهم أن يتعلم السحر. والواجب على من ضاع له شيء أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يرده عليه، وأن يقول: يا ربي كما قدرت علي ففقدت ناقتي أو سيارتي فاردها علي، ويلح بالدعاء. والله تبارك وتعالى قد لا يردها عليه لأنه أصلح لقلبه وأسلم عاقبه. وأما الذهاب إلى السحرة والمشعوذين فلا يجوز. ومن المعلوم أن الإنسان إذا ذهب إليه ماذا يريد بالذهاب؟ ها؟ أين التصديق؟ ولا وش الفائدة؟ لكن لا بأس أن نمتحن السحرة والمشعوذين من أجل إبطال دعواهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن صياد. ابن صياد رجل فيه كهانة، خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وكلمه، وأضمر النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه كلمة دخان، ثم قال له: ما الذي أضمرت لك؟ قال: الدخ. وعجز أن يكمل الكلمة لأنه غير قادر على علم الغيب. قال: الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنه أنك كاهن لا خير فيك، لا تعرف إلا بعض الشيء فتبني عليه أشياء. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أنا أعمل في الطيران وعملي سفر مستمر، فهل أقصر الصلاة وأجمعها أم أتم الصلاة؟
نعم، الذي سفره مديم وله مكان معين هو وطنه، فإنه ما دام مفارقا لهذا الوطن فهو مسافر ولو طالت المدة، كأصحاب الطائرات وأصحاب السيارات، سيارات النقل وما أشبه ذلك. هؤلاء وإن دام سفرهم فما داموا مغادرين لبلادهم فهم إيش؟ مسافرون، لأنهم يصدق عليهم قول الله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولهم أيضا الفطر في رمضان لأنهم مسافرون. فإن قال قائل: إذا أذنت لهم في الفطر في رمضان فمتى يصومون؟ قلنا: يمكن أن يفطروا في رمضان إذا كان الوقت حارا شديدا والنهار طويلا، ويقضونه متى؟ إذا كان الجو باردا والنهار قصيرا، ويكون في هذا راحة لهم. أما إذا كانوا في بلدهم فإنه لا يجوز لهم الجمع ولا القصر ولا الفطر.
أثابكم الله. يقول: هل الصبي الذي دون البلوغ هل هو محرم في السفر؟ ومتى يحتجب عن النساء؟
نعم، الصغير ليس محرما، لا بد أن يكون المحرم بالغا عاقلا، لأن الصغير نفسه يحتاج إلى ولي يرعاه. والمقصود بالمحرم حفظ المرأة وصيانتها من أن تلعب هي بنفسها أو يلعب بها الفساق والفجار. فالمحرم فائدته عظيمة، هي الدفاع عن إيش؟ عن المرأة وصيانتها وحفظها. وليس كما يظنه العامة، العامة يقولون تعليلا عجيبا، يقولون المحرم الغرض منه أنها إذا ماتت ينزل في قبرها ويحل عقد كفنها. شوف التعليل العليل، بل هو تعليل ميت. النزول في القبر لا يختص بالمحرم، ينزل في القبر يضع المرأة فيه أي واحد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر دفن إحدى بناته وكان زوجها حاضرا وهو أبوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها وهو ليس محرما لها، نزل في قبرها وأنزلها فيه. وأما كلام العوام فهذا لا أصل له. الخلاصة أنه يجب في المحرم أن يكون إيه؟ بالغا عاقلا. أما متى تحتجب النساء عنه فإن الله تعالى بيّن ذلك في القرآن الكريم، ولا بيان مثل بيان الله. ماذا قال؟ قال: أو الطفل إيش؟ الذين لم يظهروا على عورات النساء. الأطفال نوعان: أطفال يعرفون ما يتعلق بالنساء، وتجد الطفل ينظر للمرأة وإذا كانت جميلة ربما يتابعها وهو لا يدري، لكن شيء في نفسه، فهذا يجب الحجاب عنه. آخر ما يدري عن هذه الأمور ولا تتعلق نفسه بالنساء، فهذا لا يجب الحجاب عنه. ولهذا ربما نقول من له 9 سنين يجب أن تحتجب المرأة عنه، ومن له 10 لا يجب أن تحتجب. بناء على إيه؟ بناء على أن الله لم يجعل الحكم منوطا بالسنوات، بل منوطا بوصف، وهو إيش؟ الذي لم يطلع على عورات النساء. والأطفال يختلفون، ربما يكون هذا الطفل يجلس مع أبيه وأصحاب أبيه وكلامهم دائما في النساء، حينئذ يكون عنده إيش؟ علم، يكون عنده شهوة، ويجلس مع آخرين ليس لهم هم إلا البيع والشراء أو الزراعة وما أشبه ذلك. تجد الطفل إيش؟ يهوى البيع والشراء والزراعة. فلذلك حد الله عز وجل المسألة بوصف، وهو الذين لم يظهروا على عورات النساء. نعم،
أحسن الله إليكم.
نعم، لكن الغالب، الغالب أن من تم له 10 سنوات فإنه إيش؟ يطلع على عورات النساء فيحتجب عنه.
يقول السائل: ما هو أفضل أسلوب حكيم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون أكثر فائدة للمدعو؟
هذا سؤال جيد جدا ومهم غاية الاهتمام، لكنه يحتاج إلى جلسة تستوعب 3 ساعات. ما معنى وقت؟ هات غيره.
أثابكم الله. يقول: إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في إحدى ركعات الصلاة الجهرية فهل عليه شيء؟
قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها لا تجب على المأموم، وأن قراءة الإمام قراءة الله سواء في السرية أو الجهرية، ومنهم من قال تجب على المأموم في السرية والجهرية، ومنهم من قال أما في الجهرية فلا تجب لأنه استمع إليها من الإمام، وأما في السرية فتجب. وهذا القول أعدل الأقوال، وأوفقها للتعليل لولا أن النص ورد بخلافه. ما هو النص؟ ما رواه عباد بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم ذات يوم صلاة الفجر وجعلوا يقرؤون خلفه، فلما انصرف من صلاته سألهم عن ذلك ثم قال لهم لا تفعلوا، أي لا تقرأوا مع الإمام إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث نص في وجوب زكاة في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ولو كان في صلاة جهرية. فإذا لم يقرأها وقلنا بأنها واجبة عليه كان كالإمام والمنفرد، يعني لا بد أن يأتي بركعة بدل الركعة التي تركها فيها. نعم.
أثابكم الله. يقول ما حكم صلاة العيد في المساجد إذا كانت هناك ساحات في الصحراء يمكن للمسلمين الصلاة فيها؟
السنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع مسجده ويخرج إلى الصحراء، مع أن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، لكن في صلاة العيد يخرج يدع المسجد مع فضل الصلاة فيه ويصلي في الصحراء. لماذا؟ إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة، وحتى يبرز الناس ويضحوا لله عز وجل ويكون لهم مرأى عجيبا إذا اجتمعوا في هذه الصحراء. ولكن إذا كان هناك مانع كالبرد الشديد والمطر وما أشبه ذلك فإنها تصلى في المساجد. ولهذا يذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يصلي بالضعفة من الناس صلاة العيد في المسجد. نعم.
أثابكم الله. سائلة تقول أخي يزكي في كل سنة أموالنا التي ورثناها عن والدنا وهو لا يصلي، فهل الزكاة تقبل منه أم لا؟
لا تقبل منه، الذي لا يصلي لا تقبل منه الزكاة، ولا يقبل منه الصوم، ولا يقبل منه الحج، ولا أي عمل صالح، لقول الله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وتاركوا الصلاة كافر، وإذا كان كافرا فلن يقبل منه. لكن علاج هذا الداء سهل. ما علاجه؟ أن يصلي، والحمد لله إذا صلى عاد له أجر ما عمل من الخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أسلمت على ما أسلفت من الخير. فيقال لهذا الرجل اتق الله ولا تطع الشيطان، صلي، وإذا صليت عاد كل شيء إلى مكانه. فالأمر ليس بالصعب، ما بينه وبين أن تقبل منه العبادات إلا المصلي فيعود إلى الإسلام الذي خرج منه. نعم. إيش؟ كيف؟ ما أعد السؤال.
سائلة تقول أن أخاها في كل سنة يزكي الأموال التي ورثوها عن والدهم بعد وفاته، فهل الزكاة التي يزكيها تقبل أم لا؟
سمعتم أنها لا تقبل الزكاة منه، لكن بقي أن يقال إذا كان هذا المال ما زال مشتركا بين الورثة فإنه لا يحل لأحد من الورثة أن ينفرد بإخراج زكاته إلا بتوكيد. استمع، إن قد يكون المال مشتركا بين الورثة ويبقى سنة أو سنتين لم يقسم، فلا يجوز لواحد منهم أن ينفرد بإخراج الزكاة منه إلا إذا وكل فيخرج. ولكن هل يجوز أن يوكل من كان مرتدا عن الإسلام وهو الذي لا يصلي؟ لا يجوز أن يوكلوه في إخراج عبادة من أجل العبادات. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم الصلاة بالملابس التي عليها صور ذوات أرواح؟
اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إن الصلاة صحيحة لكنه آثم في لباس ما فيه الصور، وهذا الذي حصل له ثياب فيها الصور يجب عليه أن يتجنبها. لكن ماذا يصنع بها إذا كانت ثيابا غالية؟ يكون الثوب 200 ريال، هذا غالي أليس كذلك؟ إذا قلنا أحرق معناه أتلف 200 ريال، إذا قلنا البس فقد أمرناه بفعل المحرم، فماذا يصنع؟ إما أن يطمس الصور إن أمكن بأن يخيط على رأسها حتى لا يبقى إلا بقية الجسم، لأن الصورة إذا قطع رأسها لم تكن حراما، وإما أن يحول هذا الثوب إلى فراش. يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، يحول إلى فراش وافترشه. وجمهور العلماء على أن افتراش ما في الصورة جائز. نعم.
أثابكم الله. ما حكم ذهاب المرأة المريضة إلى الطبيب المسلم كي يكشف عليها؟
لا بأس بذلك، لا بأس أن تذهب المرأة إلى الرجل الطبيب ليكشف عليها، لكن بشرط أن يكون معها محرم بحيث لا يخلو بها في مكان واحد، لأن هذا حاجة. وإذا وجد امرأة تقوم مقام الرجل في العلم والأمانة والحذق فلا شك أن المرأة أولى. نعم.
أثابكم الله. هل من نصيحة حفظكم الله عن الأعمال التي تكون بعد رمضان وكذلك عن فضل المداومة على العمل الصالح بعد رمضان؟
النصيحة لإخواننا جميعا ولأنفسنا قبل كل شيء أن نستمر على ما منحنا الله تعالى في هذا الشهر المبارك من الأعمال الصالحة وترك الآثام واللغو من الكلام والرجوع إلى الكتاب والسنة في كل شيء، في معاملاتنا وفي عباداتنا وفي أخلاقنا وفي كل شيء، لأن شهر رمضان المبارك أنزل الله عليه وعليكم من بركاته مدرسة، ورجل يدخل في هذه المدرسة شهرا كاملا يساوي نصف السدس، لا شك أنه يتأثر. لذلك ننصح إخواننا أن يستمروا على العبادة على أدائها حتى يتسنى لهم الاستمرار في طاعة الله عز وجل. نعم.
سبحكم الله. يقول: سنسافر يوم العيد بإذن الله إلى بلادنا وقد نجدهم في تلك البلاد على صيام، فماذا نفعل؟
إذا أدركك العيد هنا فأنت مفطر، حتى لو وصلت إلى بلادك وهم صائمون فاستمر على فطرك، لأن شهر رمضان قد انتهى وانقضى. لكن لو سافرت في الليل في ليلة العيد ووصلت إلى بلدك ووجدتهم يصومون غدا والبلد الذي سافرت منه قد أفطروا فلا تفطر. نعم.
يقول السائل: ما هو أفضل أسلوب حكيم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون أكثر فائدة للمدعو؟
هذا سؤال جيد جدا ومهم غاية الاهتمام، لكنه يحتاج إلى جلسة تستوعب 3 ساعات. ما معنى وقت؟ هات غيره.
أثابكم الله. يقول: إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في إحدى ركعات الصلاة الجهرية فهل عليه شيء؟
قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها لا تجب على المأموم، وأن قراءة الإمام قراءة الله سواء في السرية أو الجهرية، ومنهم من قال تجب على المأموم في السرية والجهرية، ومنهم من قال أما في الجهرية فلا تجب لأنه استمع إليها من الإمام، وأما في السرية فتجب. وهذا القول أعدل الأقوال وأوفقها للتعليل، لولا أن النص ورد بخلافه. ما هو النص؟ ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم ذات يوم صلاة الفجر، وجعلوا يقرؤون خلفه، فلما انصرف من صلاته سألهم عن ذلك، ثم قال لهم: لا تفعلوا، أي لا تقرأوا مع الإمام إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث نص في وجوب زكاة في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ولو كان في صلاة جهرية. فإذا لم يقرأها وقلنا بأنها واجبة عليه كان كالإمام والمنفرد، يعني لا بد أن يأتي بركعة بدل الركعة التي تركها فيها. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم صلاة العيد في المساجد إذا كانت هناك ساحات في الصحراء يمكن للمسلمين الصلاة فيها؟
السنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع مسجده ويخرج إلى الصحراء، مع أن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، لكن في صلاة العيد يخرج يدع المسجد مع فضل الصلاة فيه ويصلي في الصحراء. لماذا؟ إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة، وحتى يبرز الناس ويضحوا لله عز وجل ويكون لهم مرعاً عجيباً إذا اجتمعوا في هذه الصحراء. ولكن إذا كان هناك مانع كالبرد الشديد والمطر وما أشبه ذلك فإنها تصلى في المساجد. ولهذا يذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يصلي بالضعفة من الناس صلاة العيد في المسجد. نعم.
سبكم الله. سائلة تقول: أخي يزكي في كل سنة أموالنا التي ورثناها عن والدنا وهو لا يصلي، فهل الزكاة تقبل منه أم لا؟
لا تقبل منه، الذي لا يصلي لا تقبل منه الزكاة، ولا يقبل منه الصوم، ولا يقبل منه الحج، ولا أي عمل صالح، لقول الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وتارك الصلاة كافر، وإذا كان كافرا فلن يقبل منه. لكن علاج هذا الداء سهل. ما علاجه؟ أن يصلي، والحمد لله إذا صلى عاد له أجر ما عمل من الخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أسلمت على ما أسلفت من الخير. فيقال لهذا الرجل: اتق الله ولا تطع الشيطان، صلي، وإذا صليت عاد كل شيء إلى مكانه. فالأمر ليس بالصعب، ما بينه وبين أن تقبل منه العبادات إلا أن يصلي فيعود إلى الإسلام الذي خرج منه. نعم. إيش؟ كيف؟
أعد السؤال.
سائلة تقول أن أخاها في كل سنة يزكي الأموال التي ورثوها عن والده بعد وفاته، فهل الزكاة التي يزكيها تقبل أم لا؟
سمعتم أنها لا تقبل الزكاة منه، لكن بقي أن يقال إذا كان هذا المال ما زال مشتركا بين الورثة فإنه لا يحل لأحد من الورثة أن ينفرد بإخراج زكاته إلا بتوكيل. استمع، إن قد يكون المال مشتركا بين الورثة ويبقى سنة أو سنتين لم يقسم، فلا يجوز لواحد منهم أن ينفرد بإخراج الزكاة منه إلا إذا وكل فيخرج. ولكن هل يجوز أن يوكل من كان مرتدا عن الإسلام وهو الذي لا يصلي؟ لا يجوز أن يوكلوه في إخراج عبادة من أجل العبادات. نعم،
ثابكم الله. يقول: ما حكم الصلاة بالملابس التي عليها صور ذوات أرواح؟
اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إن الصلاة صحيحة لكنه آثم في لباس ما فيه الصور، وهذا الذي حصل له ثياب فيها الصور يجب عليه أن يتجنبها، لكن ماذا يصنع بها إذا كانت ثيابا غالية؟ يكون الثوب 100 ريال، هذا غالي أليس كذلك؟ إذا قلنا أحرق معناه أتلف 200 ريال، إذا قلنا البس فقد أمرناه بفعل المحرم، فماذا يصنع؟ إما أن يطمس الصور إن أمكن بأن يخيط على رأسها حتى لا يبقى إلا بقية الجسم، لأن الصورة إذا قطع رأسها لم تكن حراما، وإما أن يحول هذا الثوب إلى فراش. يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، يحول إلى فراش وأفترشه. وجمهور العلماء على أن افتراش ما في الصورة جائز. نعم،
أثابكم الله. ما حكم ذهاب المرأة المريضة إلى الطبيب المسلم كي يكشف عليها؟
لا بأس بذلك، لا بأس أن تذهب المرأة إلى الرجل الطبيب ليكشف عليها، لكن بشرط أن يكون معها محرم بحيث لا يخلو بها في مكان واحد، لأن هذا حاجة. وإذا وجد امرأة تقوم مقام الرجل في العلم والأمانة والحذق فلا شك أن المرأة أولى. نعم،
أثابكم الله. هل من نصيحة حفظكم الله عن الأعمال التي تكون بعد رمضان وكذلك عن فضل المداومة على العمل الصالح بعد رمضان؟
النصيحة لإخواننا جميعا ولأنفسنا قبل كل شيء أن نستمر على ما منحنا الله تعالى في هذا الشهر المبارك من الأعمال الصالحة وترك الآثام واللغو من الكلام والرجوع إلى الكتاب والسنة في كل شيء، في معاملاتنا وفي عباداتنا وفي أخلاقنا وفي كل شيء، لأن شهر رمضان المبارك أنزل الله علي وعليكم من بركاته مدرسة، ورجل يدخل في هذه المدرسة شهرا كاملا يساوي نصف السدس، لا شك أنه يتأثر. لذلك ننصح إخواننا أن يستمروا على العبادة على أدائها حتى يتسنى لهم الاستمرار في طاعة الله عز وجل. نعم،
ثابكم الله. يقول: سنسافر يوم العيد بإذن الله إلى بلادنا وقد نجدهم في تلك البلاد على صيام، فماذا نفعل؟
إذا أدركك العيد هنا فأنت مفطر حتى لو وصلت إلى بلادك وهم صائمون فاستمر على فطرك، لأن شهر رمضان قد إيش؟ قد انتهى وانقضى. لكن لو سافرت في الليل في ليلة العيد ووصلت إلى بلدك ووجدتهم يصومون غدا والبلد الذي سافرت منه قد أفطروا فلا تفطر. نعم.